بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. قبل أن نبدأ بمداومة بحثنا، نتقدم إلى ساعة بقية الله الأعظم الإمام الحج عليه السلام، ومن نعتز بجواره مولانا وسيدنا أمير المؤمنين عليه السلام، و إلى جميع المؤمنين والموالين لأهل البيت وأنتم سادة الحضور، لهر التبريكات والتهاني بمناسبة ذكرى مولد الست الأكبر للنبي الأعظم الإمام حسن المجتبى عليه السلام. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المواليه، من مواليه، ومن النائلين بشفاعته بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. هذا الإمام الذي كان من الخمسة الطيبة الذين نزل فيهم آيات كثيرة من القرآن وورد من رسول الله صلى الله عليه وآله في شأنهم مطالب وفضائل ومآثر كثيرة، وكان لهم أهم دور في تاريخ الإسلام بعد النبي وبعد أمير المؤمنين. ومما كان يقول بعض الإخوة أن الإمام الحسن عليه السلام والحسين هذين الأخوين كان حياتهما متماثلا، إلا أن الحسن بدأ بالقيام ثم القعود لمدة 10 سنوات، والإمام الحسين عليه السلام بدأ بالقعود ثم بالقيام كذلك لمدة 10 سنوات. يعني عاشوا في إمامتهما، عاش في إمامتهما 10 سنوات، ولكن الحسن عليه السلام قام ثم قعد، والحسين عليه السلام قعد ثم قام. وطبعا بالظروف التي عاش كل واحد منهما، الظروف التي كثر ما سمعتم. وأختصر الكلام لأن هذا الليلة ليلة الميلاد، لعل بعض الإخوة يريدون أن ينشغوا أسماعنا بكلمات أو مداعي في هذا الإمام العظيم، ولذلك أختصر الكلام. أن الله تبارك وتعالى بعدما ذكر وصية لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، بعد ذلك يقول ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. هنا أول سؤال يطرح نفسه أمامنا، لماذا أن الله تبارك وتعالى كان يتكلم عن ما جاء من لقمان ثم قال ووصينا الإنسان بوالديه؟ هل لا يمكن أن يترك هذه الوصية، بيان هذه الوصية لبعد ما انتهى الكلام عن لقمان، أو قبل ذلك يتكلم عن وصية التي هو تعالى وصى الإنسان؟ لماذا أولا يقول وإذ قال لقمان لابنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، ثم يقول ووصينا الإنسان بوالديه؟ أي مناسبة، ولماذا هذا الاندراج بين كلامه تعالى وبين ما قاله لقمان عليه السلام؟ أظن أن الله تبارك وتعالى كثر ما أو أكثر من موقف في القرآن عندما يتكلم عن التوحيد يتكلم عن إحسان بالوالدين، لأهمية هذا الأمر في دور حياة البشر والأسرة والمجتمع. وفي آيات إن شاء الله نذكر نشير إلى الآيات، الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، بأكثر من مرة. هناك السر في ذلك أن لقمان عليه السلام لو كان يدعو لبر الوالدين، ولو أن هذا شيء مهم جدا ويكون بعد مسألة التوحيد في الأهمية ولكن لقمان ما كان يستطيع أن يقول لابنه يا بني أكرمني أو أحسن إلي، أن ينصحه أوصيك أن تحسن إلي، هذا غير مناسب. ولذلك الله تبارك وتعالى أراد أن يكون مسألة الدعوة إلى التوحيد وإلى شكر الله تبارك وتعالى مقرونا بالإحسان إلى الوالدين، فهو أكمل المصراع. أن لقمان سلام الله عليه ذكر من المصراع الأول الله رضى عنه ونقد عنه، ثم هو بنفسه جاء وأكمل المصراع الثاني وقال ووصينا الإنسان بوالديه. فلعل السر في ذلك أن الله أراد أن يجعل الوصية بالوالدين معتوفا على مسألة الشكر لله تبارك وتعالى. وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن. في بالي الأمر يقول والديه، ثم إنما يذكر هنا مسألة الأم وأهمية الأم وعظمة حق الأم، وحملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعف على ضعف، المشاكل التي تتحمل الأم في حمل الجنين مما تغذي من صميم وجودها لهذا الطفل، وهذا تحمل كبير. وفصاله في عامين، يعني أقصى الأمر في عامين من فصال يعني الفطمه عن اللبن في عامين، ثم يقول أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. قلنا أن هنا كذلك للتفسير، الله تبارك وتعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه، ماذا؟ أنشكر لي. هناك الموصي والوصي والموصى له والموصى به، أربع أركان في الوصي. الركن الأول الموصي الذي يوصي، وهو في القرآن في لقمان، لقمان وصى وكذا الله وصى فهو الوصي. والموصى له الذي يكون الوصية لمصلحته، والموصى به الذي كان وصية بالنسبة إليه. مثلا موسى أوصى بفلان، يعني جعل شيئا له، يقول لوصيه اعط هذا المال لفلان، يعني أوصى به. فعلى ذلك وصينا الإنسان بوالديه، الإنسان هو الوصي وبوالديه الموصى به. بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أنشكر لي ولوالديك، هذا تفسير لمضمون الوصية. الوصية أنشكر لي ولوالديك، هنا ولو قال وصينا الإنسان بوالديه، ولكن مع ذلك جاء اسمه تبارك وتعالى منضما إلى والدين، قال أنشكر لي ولوالديك. لعل التأكيد على هذا الأمر أنشكر لي ولوالديك، يعني الشكر الوالدين في الحقيقة أديل أو في مرتبة بعد الشكر لله تبارك وتعالى من الأهمية، بيان أهمية هذا الأمر إلى المصير. فعلى ذلك هذا أمر مهم، مسألة إحسان إلى الوالدين. كذلك في سورة الإسراء يقول وقضى ربك، قضى أي فرض وحتم هذا الأمر، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. تأكيد على الإحسان، إحسان مع الإكرام، قد يكون إحسان يزعم البعض يحسنون إلى الآخر ومثل الوالدين أو غير الوالدين، ولكن يؤتون شيئا من المنة والإهانة. والله تبارك وتعالى يؤكد على مسألة الإحسان ويبين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ثم يفصل الإحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هذا في التعامل معهم. واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا التفصيل يبين لزوم الإحسان إلى الوالدين مع كل الإكرام والخضوع. وكذلك في سورة النساء يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ثم يضم إلى والدين من دونهم من الأهمية من الأقرباء، يعني الإحسان إليهم كذلك. وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهذه الآية المباركة كذلك تؤكد بعد عبادة الله تبارك وتعالى وعدم الشرك به بالوالدين إحسانا. ثم يضم غير الوالدين ممن ينبغي أن نحسن إليه من ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى وكذلك الرجال الجنوب، جارنا الذي هو في جنبنا والصاحب بالجنب. لعل المراد الجار الجنوب والصاحب بالجنب يشمل جار الجنوب الجيران الإنسان البيوت المجاورة، والصاحب بالجنب الذي هو يشتغل معنا الزملاء في العمل أو في الدرس أو في مكان من نؤاشره نصاحبه. وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. كما أن الله تبارك وتعالى في مكان آخر في سورة الأحقاف يقول ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. ويستفيدون من هذه الآية المباركة 30 شهرا. يقول الله تبارك وتعالى لإكمال الرضا آمين، فلذلك يستفيدون أن 30 شهرا يعني أقل الحمل 30 شهرا، يعني 6 أشهر و24 شهر كذلك سنتين للرضاء الكامل يصير 30. وإذا أرادوا أن يكملوا ويجوز يكون 33 شهرا مجموع الحمل وفصال إلى آخر الآية، لأن لا نكون خارجا بحثنا ولا نثير الكلام، نكتفي بهذا المقدار من الآية. وكذلك في القرآن مدح نبيين من الأنبياء، وذكر مما مدحهم فيه أنهم كانوا بارا بالوالدين. منهما يحيى عليه السلام، بالنسبة إلى يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. كونوا برا بوالديه من الميزات المهمة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية المباركة بالنسبة إلى يحيى عليه السلام. كما أنه بالنسبة إلى عيسى عليه السلام عندما نطق جاء في قول الله تبارك وتعالى قال إني بعدما وحملته فانتبذت في مكان قصيا، ولما جاءت به الناس قالوا له يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبية. عند ذلك بدأ بأن ينطق مما نطق به عيسى عليه السلام في شأنه وعرف نفسه أني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. من ميزات التي ذكره في بدء ولايته وبرا بوالدتي، نرى أن البر بالوالدين أهميتها على درجة يذكر ويصف مع عبادة الله تبارك وتعالى وما إنزال الكتب عليه فجعله نبيا ثم وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هنا بالنسبة إلى هذا الأمر نذكر حديثا كذلك الإمام زين العابدين عليه السلام في رسالة الحقوق، يقول عليه السلام أما حق أمك أن تعلم أنها حملتك حين ذا يحتمل أحد أحدا. أفضل حيث يعني في مكان، حيث لا يحتمل أحد أحدا، وأعطتك من ثمرة قلبها ما لا يعطي أحد أحدا، ووقتك بجميع جبارها ولم تبالي أن تجوع وتطعمك، يعني هي جائعة ومع ذلك تطعمك وتعطش وتسقيك، هي عطشانة وتسقيك وتكسوك وتضحى وتضلك وتهجر وتعرى وتكسوك، هي لا تبالي أن يكون عارية، أن تكون عارية وهي تكسوك، وأن تضحى وتضلك، أن هي تحت الشمس وتجعل نفسها ظلا عليك حتى لا تطلع عليك الشمس، وتهجر النوم ولأجلك، ووقتك الحر والبرد، هي التي وقتك عن الحر والبرد، حفظتك عن الحر والبرد، ليكون لها، فإنك لا تطيق شكرها إلا بعون الله لتوفيره. لأما حق أبيك فأن تعلم أنه أصلك، فإنك لولاه لم تكن، فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا قوة إلا بالله. فعلى ذلك هو هنا يقول لولاه لم تكن، يعني وجودك موقوف عليه، فمهما رأيت من نفسك ما يعجبك، يعني إذا أردت أن تغتر بنفسك ما فيه من الكمالات، فاعلم أباك أصل النعمة عليك فيه، فاحمد الله واشكره على قدر ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقطة هنا لابد من الملاحظة، أن هذه الآيات تشير إلى تحمل الأم لبعض المصائب الكثيرة، أمور السهلة، وكذلك الأب أصلك وما يتحمل من الزحمة في تربيتك وكمالك، ولكن هل هذا الحق موقوف على هذا الأمر؟ إذا كان أم كان الطير صغيرا فأخذت الطلاق من الزوج وذهبت وتزوجت برجل آخر، وأبدا ما رضعت ولدها ولا خدمته، هل ليس لها حق الأمومة؟ أو الأب إذا مثلا أبدا لا يراعي الطفل، ولده كبر والأب لم يعمل له أي شيء، هل حق الأبوة ساقط أو لا؟ الجواب لا، أن هذا الحق حق جعله الله تبارك وتعالى، حق مجعول من قبل الله تبارك وتعالى للأم والأب. ولذلك هؤلاء الذين تربوا في مثلا هجر زوجة الأب ولم يرى الأم، يجب عليهم بعدما كملوا واستطاعوا أن يبحثوا عن أمهم ويحسنون بها. وكذلك بالعكس، إذا كان هناك فصل بين الزوجين لا ينبغي للأولاد أن يتركوا الأب أو يتركوا الأم، على الأولاد أن يكون سواسية بالنسبة الأم والأب، لأن هذا حق موضوع من عند الله تبارك وتعالى. لعل جعل هذا الحق أو إيجاب الإكرام للوالدين، مضافا إلى أن حق أداء حقهما وسيلة للصلة بين أعضاء الأسرة، يعني الله تبارك وتعالى أراد الالتحام بين الأولاد والوالدين، لأن في هذا الالتحام نقل للسنن وللعقيدة وللإيمان، المجتمع المتفتت، الأسر المتشتتة والمتفتتة التي لا علاقة بينها، هذه الأسر يحسب منها مجتمع فاسد وخطير وواهم. فعلى ذلك هذا شيء مهم جدا، مسألة يعني العلاقات بين أعضاء الأسرة يصير سببا للتنسيق والأسر الأصيلة هكذا. الآن من مصائب الغرب مما الآن غرب يعني حصل عندها مشاكل من تفتت الأسر الموجودة في الغرب وعدم العلاقة في كل الغرب في كثير من بلادها، وصار سببا للفساد ولحالات نفسية ولعقد نفسية فيما بينهم. ولذلك يجب هذا الأمر يعني التلاحم بين أعضاء الأسرة ولا سيما بين الوالدين وبين الأولاد. هذا الدين لها مصالح ومنافع كثيرة، وكذلك لابد يكون هذا الأمر موجود حتى ينتقل الأعراف والأمور المختلفة. وما ورد في شأن الأم مضافا لهذه الخدمات، مثلا ورد في الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات. ما معنى الجنة تحت أقدام الأمهات؟ من معاني أنك إذا أردت أن تدخل الجنة عليك أن تكرم أمك حتى تدخل الجنة، أن تكون أمك راضية منك. ومن المعاني يمكن أن يكون هذا المراد، الأم هي التي تكون سببا لدخولك إلى الجنة بحسن تربيتها لك. يعني إذا كان الأولاد علاقتهم مع الأم والأب علاقة وثيقة، ما تعلم الأب والأم وما تربوا عليه من الإيمان من الأخلاق الحسن من المواطنة، هذه الأمور تنتقل بشكل طبيعي إلى الأولاد. ولكن مجرد المدرسة والمراكز التربوية أو مثلا بيوت الاحتضان هذا لا يكفي في نقل الأعراف نقل الآداب نقل السنن الموجودة، لا يجعل هذه الشجرة شجرة لا جذور أصيلة. فلذلك لا بد من حفظ الجذور في الأسر الإسلامية. فعلى ذلك ولو لم يكن هناك يعني عاطفة بين الوالدين والأولاد أو لم يكن اتفق أنه لم يخدم الأم أولادها أو لم تخدم الأم أولادها أو لم يخدم الأب أولاده، مع ذلك عليهم أن يكونوا أن يهتموا بالتناسق والتواصل والإحسان من ناحية الأولاد إلى الوالدين، والاحتضان والتوجه من ناحية الوالدين بالنسبة إلى الأولاد. وللكلام تتمة أكتفي بهذا المقدار حتى نستفيد من إخوتنا الأعزاء الذين على ما سمعت يريدون أن يشنقوا آذاننا إن شاء الله ببعض الأناشيد وهذه أو أشعار أو مدائح البيت عليهم السلام ومدح مولانا الإمام أبي محمد الحسن بن علي صلوات الله عليه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه وعلى الأئمة من ذريتي وذرية أخيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.